الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستقراض إلى أن قال: باب الشفاعة في وضع الدين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. قال: ففعلت. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: أتي أهلك. قال: فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب الشفع أو باب الشفاعة في وضع الدين، في وضعه كله أو بعضه، أي ما هو الوارد في ذلك أو وهو جائز. والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج في العدد، لأنه يصير مع صاحب الحق شفعا، والشفع ضم واحد إلى واحد. والشفاعة جائزة في الأمر الحسن، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فالحسنة ما يجوز في الدين، والسيئة ما لا يجوز، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون عليه وزر وإثم منها. والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع، لأن الله عز وجل قال: من يشفع، ولم يقل: من يشفع. وفي مسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع عند هؤلاء اليهود وما قبلوا شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وشفع عند مسلم ولم يقبل أيضا، شفع عند بريرة حينما أبت زوجها بعد أن عتقت فراجعها فقالت: هل تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. فالشافع يؤجر بمجرد الشفاعة، وهذا منه، يعني الشفاعة في وضع الدين لما فيه من التيسير على المدين، وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم تقدم غير مرة، وأن البخاري رواه في 26 موضعا لكثرة فوائده. قال فيه هنا: حدثنا موسى وهو التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي عن عامر وهو الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن أبيه الأنصاري قال: أصيب عبد الله وهو أبوه ابن حرام، وإصابته كانت في أحد، والمقصود بالإصابة هنا الموت والاستشهاد، وترك عيالا وكنا 7 بنات أو 9 ودينا وكان 30 وسقا، فطلبت إلى أصحاب الدين، ويظهر من هذا أنهم جماعة، أن يضعوا بعضا من دينه، يعني يخففوا منه، وإذا جاز وضع البعض جاز وضع الكل، ووضع الكل هو الإبراء، وهذه 3 مراتب: الإنذار أو وضع البعض أو وضع الكل. قال: فأبوه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم، هذا هو الشاهد، استشفعت وطلبت الشفاعة، فأبوا، وكان هذا لشؤمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: صنف تمرك كل شيء، يعني كل صنف منه على حدته، عذق ابن زيد، هذا نوع، أو العذق هو العرجون أو النخل على حدة، وابن زيد هذا شخص ينسب إليه نوع من أنواع تمور المدينة إلى اليوم، واللين على حدة هذا أيضا نوع آخر، ما قطعتم من لينة، والعجوة، اللين أقل أنواع تمر المدينة من أقلها، والعجوة كثير فيها وهو من أجودها، فليست على مرتبة واحدة. ثم أحضرهم، فعل أمر، حتى آتيك، ففعلت من التصنيف والإحضار، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه يعني عنده، لأنه قعد على التمر، وكال لكل رجل حتى استوفى. الذي كال هو جابر عليه رضي الله عنه، لأنه تقدم في رواية أنه أوفاهم، قال: جذ وأوفهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في الصباح، ثم جاء في العصر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من البركة، فقال له: اذهب إلى ابن الخطاب فأخبره. فيحتمل أن قوله وكال هنا أي لجابر، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس، لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد جابر رضي الله عنه حينما حدث الشعبية بهذا الحديث، ذكر له موقفا آخر له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الموقف في غزوة ذات الرقاع في السنة 4 من الهجرة. والموقف الأول، القصة الأولى، كانت بعد أحد، يعني في السنة 2. في السنة 4 وقعت له قصة الجمل في غزوة ذات الرقاع، خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من أصحابه لغزو غطفان قبل نجد، لأنه سمع أنهم يعدون العدة ويجمعون الجموع لغزو المدينة، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. وقيل أن هذه القصة وقعت في تبوك، والله أعلم. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، وهو الجمل ينضع عليه الماء من للنخل من الآبار، فأزحف الجمل، يعني سار يمشي زحفا مرض، فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حينما علم، فلما وكزه نشط الجمل وسار يسابق الإبل كما جاء في رواية، يواهقها مواهقة. عندها قال عليه الصلاة والسلام: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، يعني عارية، وهذا استثناء من البيع، وهو جائز على الراجح من أقوال العلم إذا علم قدر المستثمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى له ظهره من ذلك الموضع موضع العقد إلى المدينة، فإذا لم يكن هناك غرر جاز. أما إذا استثنى مجهولا كان يقول استثني ظهره أياما أو أشهرا لا يعلم قدرها ففيه غرر. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب له ظهره ابتداء، وجاء في روايات أن جابرا هو الذي طلب هذا. فلما دنونا يعني اقتربنا استأذنت، قلت يا رسول الله استأذن حتى يتعجل إلى المدينة فيسبق النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم هذا وجه استئذانه، كأنه على شوق بعروسه. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، وهي التي سبق لها النكاح. ثم ذكر علة ذلك، وجاء في روايات أن سبب ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم حظه على البكر. قال في علة زواجه ابن الثيب أصيب عبد الله يقصد من؟ يقصد أباه. والشخص قد يسمي أباه إذا كان معروفا، لكن تكنيته أحسن، هذا من البر أن ينادي خاصة عند النداء، يعني في النداء لا ينادي المرء أباه باسمه المجرد، أما عند الإخبار كما هنا فلا حرج، والأفضل أن يخبر حتى عنه بالكنية فيقول أبو فلان أصيب عبد الله وترك جواريا وهي البنات صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن لخبرتها وعلمها بشؤونهن، لأنه لو تزوج بكرا كانت في سنهن. ثم قال ائتي أهلك، قال تعجل واذهب. فقدمت فأخبرت خالي يعني في المدينة ببيع الجمل فلامني، خاله ثعلبة الأنصاري لامه لحاجة جابر في الجمل، حاجة الأسرة لهذا الجمل لأنهم ينضحون عليه الماء، أو لامه لأنه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم بعوض، كأنه قال لماذا لم تهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وظاهر السياق أن المعنى الأول، قال فأخبرته بإعياء الجمل يعني قال ما بعته إلا لسوءه وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل الذي وعده به وكان أوقية 40 درهما، وأعطاه أيضا الجمل بعد أن ولى دعاه وقال خذ الجمل وسهمه من الغنيمة التي سهمها رسول الله التي غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعة. والشاهد منه ظاهر في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر عند أولئك. نعم.
باب ما ينهى عن إضاعة المال، قول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، وقال في قوله أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل يقوله.
ثم قال رحمه الله باب ما ينهى عن إضاعة المال، وذلك بصرفه في غير وجهه أو بصرفه في غير طاعة الله إسرافا أو تبذيرا، فإن كان في غير وجهه وزاد عن حده فهو إسراف، وإن كان في محرم فهو تبذير. وكلوا واشربوا هذا في المباح ولا تسرفوا، فالإسراف يكون بالزيادة عن حد المباح، وأما التبذير فيكون ببذله في المحرم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلو أنفق ريالا واحدا في محرم فهو مبذر، ويرجع في حد الإسراف إلى العرف. فإضاعة المال محرمة وقد تكون مكروهة إذا كانت في مباح. قال: وقول الله تعالى الذي يدل على ذلك: والله لا يحب الفساد. وهذا منه، إضاعة المال نوع من الفساد لما فيه من إفساد المال. وقوله عز وجل: لا يصلح عمل المفسدين، فلا ينتفعون به. وهذا عام في كل إفساد، من سعى بالفساد في الأرض لا يصلح الله عمله له ولا يستقيم. قال في قوله تعالى في قصة شعيب: أصلاتك أو أصلواتك تأمرك، هذا الخطاب لشعيب من قومه، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل، يعني هل صلاتك تأمرنا أن نترك أن نفعل في أموالنا؟ فهناك حذف يدل عليه السياق، أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قيل أنهم كانوا يأخذون المقاريض ويقرضون الدنانير الصحيحة ليستفيدوا من القراضة، من ما يتساقط منه، وهذا نوع من الغش، ليجمعوا هذه القصاصات الصغيرة وينتفعون بها فيفسدون الأموال لجشعهم. وقال عز وجل أيضا فيما يدل على حفظ المال وعدم تبذيره وإضاعته: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء عام، سواء كانوا من المجانين أو من الصبيان أو من النساء إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف في المال، أو لا تجعلوا أمر النفقة إلى نسائكم، لأن النفقة هي وظيفتكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإدخال النساء في هذا لضعف عقولهن. وما ينهى عن الخداع، يعني ما ورد من ذلك كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحجر في ذلك، يعني الحجر على من فعل ذلك. والحجر نوعان، الحجر معناه المنع، وهو نوعان: نوع لمصلحة الغير، يعني يحجر على الشخص لمصلحة غيره، وهؤلاء الذين يحجر عليهم لمصلحة الغير ستة في الفقه: المفلس يحجر عليه لحق الغرماء، والراهن يحجر عليه يمنع من التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن، والمريض يحجر عليه من التصرف في أكثر من الثلث لحق الورثة، والعبد يحجر عليه من التصرف في المال حتى لو كسبه هو لحق سيده، والمكاتب مثله يحجر عليه لحق سيده ولله تعالى، والسادس المرتد، إذا ارتد حجر عليه، منع من التصرف في أمواله لأن ماله صار فيئا للمسلمين، لا يورث، يقتل وماله للمسلمين. هؤلاء الستة يحجر عليهم لحق غيرهم. النوع الثاني ما يحجر، من يحجر عليه لمصلحة نفسه، وهم ثلاثة: الصبي والسفيه والمجنون. الصبي الذي لم يبلغ، والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمجنون الذي لا يعقل. هذا قول أكثر أهل العلم. وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر بسبب السفه للحديث الذي معنا هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا خلاب، ولم يقل احجروا عليه. والجمهور استدلوا بالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وخالفه الصاحبان القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وافقوا الجمهور. قال الإمام الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل. هذا هو السفيه. ويدل عليه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل، وهو صحابي حبان بن منقذ وأبوه صحابي أيضا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. يخدع بأن يباع عليه المعيب أو يخدع في الثمن، يزاد عليه في الثمن ولا يتنبه، وهذا هو الشاهد. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، والخلابة ضد النصيحة، والواجب على المتبايعين أن يصدقا في البيع. وفي حديث حكيم رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فربما وقع لحبان رضي الله عنه شيء من الخديعة في بعض البيوع، قيل سببه أنه قد شج في رأسه، جاءته شجة وثقل لسانه، جاء هذا في رواية أحمد رحمة الله تعالى عليه. والحديث متفق عليه، تقدم في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع. وهذا الحديث حجة لمن قال من أهل العلم بإثبات خيار الغبن، أن من غبن في الصفقة فإنه يرجع على من غبنه، لو باعه ما يباع بريال بعشرة وما يباع بعشرة بمئة، ويرجع في هذا العرف، يرجع إليه بالسلعة ويبطل العقد. هذا مذهب الحنابلة ومالك رحمه الله في رواية. وخص مالك رحمه الله ذلك بأن يكون الغبن بالثلث فأكثر، قال: إن زاد عليه أكثر من ثلث السعر فله الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. وقال بعض أهل العلم ومذهب الحنفية والشافعية: لا خيار في الغبن، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تم العقد ورضي بهذا البيع فيلزم به. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له: قل لا خلابة، يعني أدينكم بينكم وبين الله عز وجل أن هذا البيع ليس فيه خداع. قال النووي رحمه الله: وهي أصح الروايتين عن مالك، يعني بعدم إثبات خيار الغبن. وأجيب عن قولهم هذا: الصواب هو قول من أثبته، لأن البيهقي رحمه الله زاد في روايته بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام، جعل له الخيار. والأصل عدم الخصوصية كما يقول، قالوا هذا خاص به بحبان رضي الله عنه، لكن هذا على خلاف الأصل. وبيع هذا يسمى عندنا مر معنى لعله يأتي في الشرح الجديد في كتاب البيوع: بيع المسترسل، الذي لا يحسن المماكسة في البيع، هذا يكون له الخيار. إذا ثبت أن البائع زاد عليه أو أعطاه سلعة مغشوشة ليست أصلية، مع صحة البيع العقد لأنه تم عن تراض منهما، لكن تبين الأمر على خلافه فإن الغبن، خيار الغبن يثبت له. والحنابلة يثبتون خيار الغبن في 3 صور: في بيع المسترسل هذا، وفي تلقي الركبان، إذا تلقى الركبان في خارج البلد وباعه بي على غير الوجه أو على غير النصيحة، والثالث في زيادة الناجش الذي يزيد في سعر السلعة ولا يرد الشراء، إذا تبين المشتري أن هذا كان يزيد فقط للتغرير به ثبت له خيار الغبن. نعم.
قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، أو قال ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ثم ثنى بحديث المغير رضي الله عنه وهو متفق عليه. تقدم معنا في الزكاة باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. قال حدثني عثمان وهو ابن أبي شيبة، حدثنا جرير وهو الضبي عن منصور بن معتمر عن الشعبي عامر عن وراد مولى المغيرة الكوفي، وشعبة والمغيرة أيضا رضي الله عنه كوفي وهو الثقفي المشهور، أسلم قبل الحديبية وكان أميرا على البصرة ثم الكوفة، ولذلك فالحديث هذا مسلسل بالكوفيين، مسلسل قل ما على وصف أتى، فكلهم دخلوا الكوفة وسكنوها رحمه الله، ابتداء من شيخه عثمان إلى المغيرة بن شعبة رحمه الله. ومنصور والشعبي وورات مولى المغيرة كلهم من التابعين، فمنصور وشيخه وشيخ شيخه كلهم من التابعين في سياق واحد. قال المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من دهاة العرب ودهاة الصحابة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العق هو القطع، خص الأمهات مع أن العقوق محرم حتى للآباء لحق الأمهات، فإن حقهن أعظم ولضعفهن. ووأد البنات وهو دفنهن أحياء، ومنع وهات بغير تصريف، وفي بعض النسخ ومنعا يعني يمنع ما يجب ويأخذ ما يحب، هذا الطماع والهلع رحمكم الله، فيمنع ويأخذ ولا يعطي، هذا فيه طمع وفيه بخل. هذا نص هذا الحديث على أن هذا الخلق محرم، إن الله حرم والله الذي حرم هذا. وقيل أنه يمنع الحق الواجب من الزكوات والنفقة على الأهل والعيال، هذا هو المحرم. وهات يأخذ ما لا يحل له، وهنا يستقيم الوصف بالتحريم. وكره لكم قيل وقال، وهو فضول الكلام، قيل وقال، وهذا كثر في زماننا الآن، كثير في المجالس وكثير في وسائل التواصل، قيل وقال، يأخذ يرسل ويستقبل ويشترك في عشرات الجروبات ويشيع الشائعات، وأقبح ما يكون إذا كانت القيل والقال هذا في الغيبة، في غيبة العلماء وغيبة الأمراء والمسؤولين ولا يدري أنها غيبة، هذا أمر لا يتفق مع حال أهل التقوى والإيمان، أن يشارك في كل شيء، في كل نازلة وكل صيحة تجده يصيح مع الصائحين، ويصيح أحيانا بالهلاك، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فسدت الدنيا فسدت الدولة، ويشيع هذا عند الناس يقنطهم من رحمة الله عز وجل، كل هذا من الباطل. الإنسان كان عليه وسلم يحب الفال ويبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويحسن الظن بالمؤمنين، يحسن الظن بولاة الأمر، يحسن الظن بالعلماء. أما الذي يشتغل بهذا ويصير يومه وليله وشغله الشاغل هو تتبع هذه الأخبار والشائعات ومتابعة المغرضين من أعداء التوحيد والسنة والشريعة والملة والدولة، هذا كله من ضعف العقل والدين معا. قيل وقال، وهذا الحديث من أجمل، وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني سجع غير متكلف وكلام في غاية السلاسة والعذوبة، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال هذا هو الشاهد بالسرف والتبذير. كثرة السؤال قيل في أمور الدين، وكثرة السؤال خاصة في الجزئيات، هذا دليل على التنطع، وهي خطوة إلى الوقوع في الوسوسة والهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. كثرة السؤال يسأل عما هب ودب. قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة أسئلتهم. الدين يسر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني يغلبه الدين. وقيل هو السؤال في العلم للامتحان، يسأل الشيخ ليمتحنه، يعني عرف هو معلومة في درس آخر فيأتي يسأل ينظر هل الشيخ هذا يعرف ولا ما يعرف. هذا فيه سوء أدب يطلع عليه الله عز وجل. السؤال للتعلم، هذا هو المباح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الشر. أما إذا كنت تعلم فلم السؤال؟ أو يسأل ليجادل، يريد أن يظهر علمه للمسؤول فيسأل، فإذا أجيب قال: لكن قال فلان كذا، أو ما لكن الله قال كذا وكذا. أو يسأل عما لا يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقيل السؤال هنا هو كثرة سؤال المال، الشحاثة، هذا الذي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. نعم، نختم الكتاب بالباب الأخير، نسأل الله أن يتولى وإياكم.
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن. قال في ترجمة هنا لهذا الحديث: باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، فإذا لم يفعل فهو مفسد. فهذا مناسب للترجمة التي تقدمت: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم، هذا عموم، راع أصله راعي بالياء كقاضي وقاض، تحذف على التخفيف، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام، هذا إجمال ثم تفصيل، أجمل عليه الصلاة والسلام ثم فصل، فالإمام راع يقوم بالعدل في رعيته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهو مسؤول، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عند من؟ عند الله. من يسأله؟ يسأله الله وتسأله الرعية، كلهم يسألونه ويحاسبونه. حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لأخشى أن يسأل الله عز وجل عن الطريق تعثر فيه الدابة، لما لم تصلحه يا عمر؟ لأنه صار مسؤولية. ولذلك فالولايات مسؤولية والتكليف كلفة، فيها كلفة، والناس يتسابقون إليها للتشريف وينسون أمر التكليف. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. فيهلك الإنسان إذا طمع فيها، صار له طمع في المناصب والشهرة، ونسي أن من تحته كلهم سيسائلونه عن حقوقهم يوم القيامة في كل صغيرة وكبيرة. لو استحضر هذا لزهد فيها. والرجل في أهله راع بالنفقة والتعاهد والنصيحة وأمرهم بالدين، هذا أعظم الرعاية. وكان يأمر أهله بالصلاة وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية، يعني ترعى نفسها، تحفظ نفسها من الوقوع فيما حرم الله أو أن تدخل في بيته من لا يحب أو بغير إذنه. وكل راع من هؤلاء مسؤوليته بحسبه. والخادم هذا هو الشاهد للترجمة. وذكر الحديث قال ابن عمر: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسب يعني بالكسر يعني أظن أنه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. وتأتي بالفتح أحسب أو حسبت وهو العد، وتحسبونه هينا، يعني تظنونه أو تعدونه هينا. هذا يعني في هذه العجالة ما يمكن أن يقال، ونكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موجبة للفوز بجنات النعيم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين. وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.